الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في الكلام على الحديث المردود وأوجه رد الحديث، وقلنا أنها إما تكون بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الرواة، والطعن في الرواة إما أن يكون طعن في العدالة وإما أن يكون في الضبط. وقلنا بأن الطعن في العدالة يكون بكذب الراوي أو بالتهمة بالكذب أو بالفسق أو الجهالة أو البدعة، والطعن بسبب ضبط الراوي يكون بفحش الغلط أو بالغفلة أو بالوهم أو بالمخالفة أو بسوء الحفظ. وانتهينا من الكلام على الطعن بسبب فحش الغلط، قبل هذا الكلام على الطعن بسبب الكذب، ثم التهمة بالكذب وفحش الغلط وكثرة الغفلة والفسق وعلى الوهم، والذي ينتج لنا الحديث المعلول أو المعلم والمعلم. واليوم نتكلم على الطعن بسبب المخالفة، المخالفة الطعن بسبب المخالفة، فيكون فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى مبحثان: الإدراج والقلب. الإدراج والقلب، الإدراج في الأحاديث أو القلب في الأحاديث، سواء كان ذلك في الإسناد أو في الإسناد والمتن أو في المتن، يعني في الإسناد فقط أو في المتن فقط أو في كليهما. فأول مبحث سنأخذه إن شاء الله سبحانه وتعالى هو الكلام على المدرج، الحديث المدرج. والإدراج اللغة تقول من الطي والإدخال، تقول أدرجت الميت في كفنه، يعني أدخلته. وأدرجت الشيء إذا طويته، إذا طويته، فالإدراج معناه الإدخال والطي. سنقرأ البحث ثم نعلق عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، بكم المخالفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ثم المخالفة، وهو القسم التابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق في سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير مدرج الإسناد، وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوي، فيجمع الكل على إسناد واحد، من
يجمع الكل، يعني هو الراوي هذا يجمع الأسانيد المتعددة على إسناد واحد.
فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. الثاني أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه عنه راوي تاما بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راوي عنه تاما بحسب الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوي عنه مختصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض عليه عرض.
فيعرض له عارض.
أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض، فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد، فيرويه عنه كذلك. وهذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن، فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة، أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المطلوب وللخطيب فيه كتاب رافع للثياب وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا مثل انقلب على أحد الرواه وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين.
هذا المبحثان يعني فيهما سهولة المدرج والمقلوب والحافظ يعني طول في ذكر أمثلة في إدراج الإسناد يعني ولكن إذا فهم طالب العلم القاعدة في إدراج الإسناد فتغنيه عن هذه الأمثلة فقد تكون الصور أكثر مما ذكر الحافظ ودائما يضبط العلم بمعرفة القواعد أما الأمثلة فلا حصر لها. المخالفة وهي أحد أوجه الطعن في الراوي أن هذا الراوي دائما يخالف فإذا كان ممن يخالف دائما فحديثه منطرح مطروح، لكن إذا كان يخالف أحيانا فينظر في هذه المخالفة بقدرها تطرح مخالفته في ذلك الموضع دون المواطن الأخرى. والحافظ ذكر أن المخالفة تكون بسبب تغيير في سياق الأسانيد أو تغيير في المتن، الإدراج أو المخالفة التي معنا تكون بتغيير في سياق الأسانيد. يعني سنحصل الآن هذا البحث في أمرين، الإدراج أو المخالفة بالإدراج تكون في الإسناد أو في المتن، في الإسناد تكون بالتغيير في سياق الأسانيد أورد الحافظ لها عدة صور هي واضحة. الصورة الأولى أن يروي جماعة، يأتي جماعة يروي هؤلاء الجماعة الحديث بأسانيد مختلفة، هذا يروي بإسناد وهذا يروي بإسناد وذاك بإسناد، فيأتي راوي يجمع كل هذه الأحاديث في إسناد واحد بغض النظر عن فلان هذا زاد راويا أو فلان ذاك نقص راويا، لا يجمع كل الأسانيد التي سمعها من عدة شيوخ يسوقها ابن آفاق واحد في إسناد واحد ولا يميز، لا يقول فلان حذف أو أسقط ذلك الراوي أو فلان زاد ذلك الراوي. مثال ذكر له مثال من رواية سفيان الثوري عن منصور وعن الأعمش وعن واصل، كل هؤلاء الثلاثة رووا عن أبي وائل لكن منصور والأعمش روي عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود، وواصل روى هذا الحديث مباشرة عن أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود. فجاء واحد من محمد بن كثير العبدي محمد بن كثير العبدي روى عن سفيان هذا الحديث روى عن سفيان روى هذا الحديث فأدرج في رواية واصل عمرو بن شرحبيل أدرج في رواية واصل عمرو بن شرحبيل فعن الصواب أن واصل لا يروي هذا الحديث لا يروي فيه عمرو بن شرحبيل فهذا الآن من فعل أو من إدراج محمد بن كثير العبدي. كيف عرفنا هذا الإدراج؟ عرفناه عن طريق يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان عندما روى هذا الحديث من طريق سفيان ميز بين الروايات وبين أن الرواية التي فيها عمرو بن شرحبيل إنما هي رواية منصور والأعمش فقط، فقد روي هذا الحديث وذكر فيه عمرو بن شرحبيل يعني عن عبد الله بن مسعود، أما الرواية الثالثة فليس فيها عمرو بن شرحبيل. إذا أنت عندك الآن ثلاث روايات المفروض يكون فيها نوع من التمييز، روايتان ذكرتا عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود والثالثة لم تذكر عمرو بن شرحبيل، فجاء الراوي هو محمد بن كثير العبدي فجمع الثلاثة ودمجها في سياق واحد فأوهم السامع أن الثلاثة كلهم رووا الحديث في عمرو بن شرحبيل، والصواب أن عمرو بن شرحبيل في روايتين فقط، في رواية الأعمش وفي رواية منصور بن المعتمر. هذا مثال على الصورة الأولى اللي هو يروي الحديث جماعة بأسانيد مختلفة فيأتي واحد فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد، هذا إدراج، صورة من الإدراج في السند. الثاني أن يبين المتن أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه، يعني لك شيخ مثلا سمعت منه الحديث جزء من الحديث وبقي من الحديث جزء فإنه عنده بإسناد آخر، يعني شيخك يروي الحديث بجزئيه بإسنادين، بعض الحديث ترويه بإسناد والبعض الآخر يروي بإسناد آخر، فيأتي هذا الراوي أو تأتي أنت تروي الحديث كاملا بالإسناد الأول، تأتي أنت شيخك يروي الحديث بإسنادين، جزء من الحديث بإسناد والجزء الآخر بإسناد آخر، فتأتي أنت تجمع الحديث بطرفيه وترويه بإسناد واحد أو بإسنادك الأول، هذا نوع من الإدراج، هذا نوع من الإدراج، أدرجت الجزء أو المتن، الجزء من المتن الثاني والذي له إسناد آخر رويت الجميع بإسناد واحد، والمفروض أن تروي الحديث بإسنادين، جزء الإسناد الأول يعني جزء من المتن والجزء الثاني بإسناد الثاني، فأنت تأتي تجمع كل المتن على إسناد واحد وتهمل الإسناد الآخر، وشيخك لم يروي هكذا وإنما هذا من تصرفك. ومنه أيضا أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة، يعني المرة اللي فاتت كان كلا الطرفين عن شيخ واحد، هنا أنت لم تسمع من الشيخ إلا جزءا أو طرفا من الحديث وباقي الحديث سمعته بالواسطة، يعني سمعته من شيخ آخر عن شيخك، سمعته من شيخ آخر عن شيخك، فتأتي أنت تروي الحديث كله بحذف الواسطة كأنك أنت سمعت الحديث كله من الشيخ، وهذا ليس صحيح، أنت سمعت بعض الحديث من الشيخ والبعض الآخر سمعته من واسطة عن الشيخ، فتحنا في الواسطة وتروي الحديث كاملا كأنك أنت سمعته من الشيخ، ترويه بإسناد أو بإسناد واحد، فهذا نوع من الإدراج. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين، متنان بإسنادين، متن بإسناد ومتن آخر بإسناد، فيأتي الراوي يرويهما عنه مقتصرا على أحد الإسنادين. يأتي الراوي للمتنين يروي المتنين بإسناد واحد، إسناد أحد الحديثين. هذا عجيب. إذن هذا الآن ألغى السند الثاني وروى المتنين بإسناد واحد، يعني أدرج وأدخل هذا في هذا، فجعل الإسناد الواحد للمتنين، والمفروض أنه يروي كل متن بإسناد واحد. هذا نوع من الإدراج. أو يروي أحد الحديثين بإسناد خاص به، يروي الحديث الأول مضبوط بسند وبسنده ومتنه منضبط، ثم يأتي للمتن الآخر يدخل مع المتن الأولاني، يدخل مع المتن الأول، فهذا أيضا نوع من الإدراج. النوع الرابع هو أو واضح أن يسوق الراوي الإسناد، يعني يتكلم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وقبل ما يبدأ يذكر المتن يشوف مثلا حادث أمامه أو شيء حصل فيعلق على هذا الشيء، فيظن السامع أن الإسناد الذي ذكره الشيء لهذا المتن، كما حصل في قصة ثابت بن موسى الزاهد. ثابت بن موسى الزاهد كان داخل على مجلس فيه شريك بن عبد الله القاضي، كان يحدد الأسانيد فذكر إسناده، فلما دخل ثابت بن موسى وكان عابدا زاهدا صالحا فأعجب به شريك، فقال شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الإسناد الذي ذكره القاضي شريك بن عبد الله هذا الإسناد لهذا المتن، فصار ثابت ابن موسى يرويه على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أن هذا من كلام شريك القاضي قاله لما رأى ثابت بن موسى ورأى صلاحه. هذه بعض أنواع الإدراج في الإسناد، وكما قلت هي متنوعة. الإدراج في المتن أيضا قد يأتي الإدراج في زيادة في أول المتن أو زيادة في وسط المتن أو زيادة في آخر المتن لأسباب منها أن الراوي مثلا يريد أن يفسر كلمة في المتن فيأتي بالتفسير في داخل الحديث ولا يميز، لا يقول وأنا أقول كذا أو تفسير وكذا، لا يضعها في الحديث فيظن الظان أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدخل حديثا موقوفا في مرفوع، يعني شيئا من كلام الصحابي في أو مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنذكر أمثلة. إذا الإدراج في المتن يعني في أول المتن أو يأتي في وسط المتن أو يأتي في آخر المتن. من تلك الصور التي فيها الإدراج في المتن المشهورة حديث أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، فكلمة الحديث الصحيحين، لكن كلمة أسبغوا الوضوء من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعني أبو هريرة يقول أسبغوا الوضوء، ثم يقول يعني يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. تعرفون العقاب؟ من يلقوا طبعا بإثمار، ها انت قاعد انت الشغل يكفيك. ها المرة دي بقى اللي ما انتهاش بقى كنتش حاضر؟ شرحنا لكم الاعقاب والضبط بين العقب والكعب والكوع والبوع والكبسوع والرسغ والمرفق. احنا مش هنقولها كلها النهارده لغايه 19، لكن بس واحد يقول لنا العقاب ايه وخلاص نمشي. ويل من الاعقاب من النار. من يعرف العقاب؟ نعم العقب مؤخر القدم، مؤخر القدم، وليس هذا الكعب. كنت بالشوارع الكعب للعظمان الناتئان على جانبي القدم هما الكعبان. يبقى الواحد فيه كم كعب وكم عقب؟ في كم كعب وكم عقب؟ اربع ايه بقى؟ اربع ودان. نعم واربع ايه؟ اكعب يعني اللي هم في البشار عليهم كده. ممتاز. دول اثنين والاثنين الثانيين فين؟ في البيت ولا هنا؟ طيب اذا الشخص الواحد له اربعة اكعب، كعبان في رجل وكعبان في رجل، وله عقبان فقط. العقب مؤخر القدم من وراء، لما يكون لابس صندل اخر حته في الرجل من وراء تكون هذه العقب. طيب فحديث اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار، كلمه اسبغ الوضوء ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هي من ادراج او من كلام الصحابي ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. فتارة يكون في أوله كما ذكرنا لكم، وتارة يكون في أثنائه، في أثناء المدن، كما هو مشهور في حديث جديد أو حديث بدء الوحي في أول صحيح البخاري، من قول الزهري يعني في حديث عائشة كان يخلو بغار حراء فيتحنث. فالزهري أراد يفسر هذه الكلمة، أراد أن يفسرها، فقال وهو التعبد فيتحنث الليالي ذوات العدد. الزهري فسرها قال وهو التعبد، يعني التحنث هو التعبد، لكن لم يقل وأنا أقول بأن التحنث هو التعبد، لا قال كذا يتحنث وهو التعبد. فهذه كلمة وهو التعبد كلمة مدرجة من كلام ابن شهاب الزهري في تفسير معنى التحنث. وقد يكون الإدراج في آخر المدن، يذكرون له حديث مثال حديث ابن مسعود وقوله بعد التشهد فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. أخرج أبو داود هذا من قوله فإذا فعلت إلى آخره، يعني فإذا فعلت إلى آخره هذا من كلام ابن مسعود، هذا من كلام ابن مسعود أدرجه بعضهم في الحديث وهو زهير ابن معاوية أبو خيثمة. أبو خيثمة هو راوي مشهور معروف من كبار ومن ثقات الرواة، أدرج هذا الكلام من كلام مسعود في الحديث حديث التشهد فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الآن مثال للمدرج في آخر الحديث، إذن هذا مثال المدرج في أوله، ومثال المدرج في وسطه، ومثال الإدراج في آخره. الحافظ يقول كيف نعرف الإدراج؟ يعرف الإدراج بأن تأتي رواية مفصلة، تأتي رواية مفصلة من طريق أخرى تفصل القدر الذي حصل فيه الإدراج والمكان الذي حصل فيه الإدراج، أو أن الراوي نفس الراوي ينص على أن هذا الشيء مدرج، أو أن هذا الجزء مدرج، أو أن هذه الجملة مدرجة، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين. التنصيص على ذلك من الراوي مر بنا في كتاب التوحيد من قول ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ثم يقول: وقلت أنا ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. نص صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا كلمة، فهذا تنصيص من الراوي على أن هذا الكلام مدرج، أو باستحالة أن يكون ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن يكون هذا من كلامه. ذكروا على ذلك مثالا مشهورا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث المرفوع: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قالوا إن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج من أول قوله والذي نفسي بيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن يكون عبدا مملوكا، لأن المملوك مقيد والعبودية نقص الرق نقص، لا يتملك الرقيق ولا يجاهد إلا بإذن سيده ولا يوفق إلا بإذن سيده إلى آخره. العبد كأنه متاع، كأنه متاع عند السيد، يعني شيء وضاع يعني. فيستحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى الرفق ويتمنى العبودية. ثم إن أمه لم تكن موجودة لكي يبرها، يعني يقول: لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي. أين أمه حتى يبرها صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن موجودة. فقالوا إن هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الإدراج الذي المقصود به الإبدال أو الإغراب، فهذا يدخل في الكذب. أهل العلم قالوا أن هذا حرام، يعني الإدراج المتعمد. أما الإدراج الذي يبين، يعني الراوي يدرج ويبين أن هذا من كلامه، أو يعني يعرف بسهولة أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكون باب التفسير، يكون باب التفسير كما فعل الزهري. لكن تعمد الإدراج بقصد الإغراب، بقصد الإغراب أو التدليس على السامع، هذا الفعل محرم. أما الإدراج الذي يقصد به التفسير أو يقع خطأ، فإن هذا ليس من ذلك. نعم. و نحن الآن في العدالة، سيكون في العدالة، تقصد بالضبط. نعم. ونحن كلامنا الآن في أي شيء؟ نعم. يقصد الآن إذا كان الكلام، إذا كان الراوي يتعمد الإدراج، فإنه سيكون هذا من باب الطعن في حديث سابع عدالة الراوي، الطعن في العدالة وليس في الضبط. نحن نتكلم الآن في المخالفة التي هي نوع من الطعن في الراوي بسبب بضبطه سواء بالإدراج أو بالإبدال كما نذكر الآن في المقلوب. طيب، وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا، الخطيب البغدادي صنف كتابا في المدرج سماه الفصل لوصل المدرج في النقل. الخطيب البغدادي صنف كتابا لمعرفة المدرج سماه الفصل لوصل المدرج في النقل، ولخصه الحافظ ابن حجر، لخصه الحافظ ابن حجر في كتاب سماه تقريب المنهج، تقريب المنهج بترتيب المدرج، تقريب المنهج بترتيب المدرج. يقول الحافظ: زدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر. ثم يدخل في القسم الآخر هو قسم القلب. نعم، أليس؟ نعم، حديث ثابت بن موسى الزاد. نعم، من أقسامه. نعم، ذكر من أقسام الموضوع، يعني يقصد بأن المتن هذا ما فيش أي متن، يعني في هذا المتن من كثرة صلاته بالليل إلى آخره ما فيش فيه كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني ما ذكرناه في الأمثلة إما يكون في بعض كلامه في الصلاة في آخره أو بعض كلامه في وسطه أو هكذا في آخره، يعني في أوله أو في وسطه أو في آخره. أما هذا المتن من كثرة صلاته بالليل ليس فيه أي كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يكون من قبيل الموضوع. لكن يبقى الآن الحكم على واضعه، من الذي وضعه؟ فطبعا القاضي شريك لم يضعه. طيب، ثابت الزاهد لم يضعه لأن حصل عنده لف، فقالوا التقفه بعض الناس التقف هذا وروجه على أنه حديث مرفوع. يعني إذن العهدة تكون هنا على من روجه وأخذه عن ثابت بن موسى الزاهد. نعم، موقوف هذا، هو موقوف على أي شيء؟ على شريك؟ لا، ده هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال في الحديث هكذا، فمن حكم عليه بالوضع حكم عليه بهذا الاعتبار، ومن حكم عليه بالإدراج يعني باعتبار ما حصل من الخطأ، ما حصل من الخطأ. طيب، نأخذ الشيء الأخير وهو القسم أحد الأقسام من أقسام المخالفة، هو المقلوب. قرأت أنت المقلوب؟ نعم. المقلوب القلب هو الإبدال، القلب هو الإبدال، ويكون هذا القلب في الأتانيث أو في المتون، القلب يكون في الأتانيث أو في المتون. والقلب الذي في الأتانيث يكون على أحد صورتين، يكون على أحد صورتين. الصورة الأولى أن يكون في اسم واحد، قلب في اسم واحد، يبدل في نفس الاسم، كعب ابن مرة خليل مرة ابن كعب، نفس الاسم يحصل في قلب، كعب ابن مرة خليل مرة ابن كعب، مرة ابن كعب خليل كعب ابن مرة، أو قلب في الأثنين بإبدال واحد مكان آخر، شخص مكان آخر، مثلا حديث مشهور من رواية سالم اجعله من رواية نافع عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر، فيقلب يضع نافعا مكان سالم، لأن حتى يكون أكثر رواجا سالم عن ابن عمر يخليه نافع عن ابن عمر. إذا قلب في الإسناد إما أن يأتي لنفس الاسم يحصل فيه إبدال بنفس الاسم تبديل، أو يضع واحد مكان واحد، هذا قلب في الإسناد. القلب في المتن إما أن يكون قلب في نفس المتن او يجيب سند يحط على متن اخر. قلب في نفس المتن كما تذكرونه في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ورجل انفق نفقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هكذا صحيح مسلم، لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فقالوا هذا مقلوب، وانما الذي تنفق اليمين حتى لا تعلم شماله كما روى البخاري، لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا القلب في نفس الحديث في نفس المتن. وقد يكون القلب كما قلت وضع اسناد على متن اخر، وهذا يحصل لامور، فقد يحصل بقصد الاغراب. واحد يقول انا عندي احاديث باسانيد ليست عند احد غيري، فيركب اسانيد على متون حتى يروجها، او يكون بقصد الامتحان كما فعل هذا بالبخاري. روى الخطيب البغدادي في تاريخه ان عن ابي احمد المعدي صاحب كامل عن عدة من شيوخه، عدد من شيوخ المعدي يقولون بان البخاري عندما دخل بغداد فقالوا ان جهالة شيوخ ابن عدي لا تضر لكثرتهم. لما دخل البخاري بغداد أراد أهل بغداد أن يختبروا قوة حفظه وذكائه، فجمعوا له 10 أشخاص، جاء الناس من خراسان والبغداديون واجتمعوا في المجلس، فآتوا ب10 أشخاص، أعطوا كل واحد 10 أحاديث، والأقوى في الأحاديث أخذوا سند هذا حطوه في متن ذاك، ومتن هذا حطوه على مع سند ذاك، ثم جلسوا في مجلسهم والبخاري جلس، ثم بدأ الأول قال البخاري هات ما عندك، فحدثه بالأحاديث مقلوبة، والبخاري يقول هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ إلى أن انتهى من 10. بدأ الثاني يذكر ما عنده قال هذا غلط هذا خطأ إلى أن انتهى 10 × 10 × 100 حديث. فلما انتهى آخر واحد من 10 من حديث 100، العجب ما هو العجب أن البخاري قال أنت أول واحد ذكرت 10 أحاديث، ذكر الخطأ وذكر الصواب. شوف العجب، يعني ليس العجب أنه هو رد الصواب إلى الخطأ، الخطأ إلى الصواب، لا، العجب أنه هو حفظ حتى الإيه الأحاديث الخطأ اللي هم قلبوها. واضحة غير واضحة؟ يعني هم ألقوا إليه الأحاديث خطأ ركبوها، فهو بدل ما يقول الصواب كذا ويرد الأسانيد للمتون قال لا أنت قلت كذا من الأحاديث وهذا الذي قلته خطأ وصوابه كذا، فقالوا أنهم لم يتعجبوا من كونه رد الخطأ إلى الصواب، وإنما تعجبوا من حفظه الخطأ أيضا، فأذعن له أهل بغداد وأذعن له بالحفظ والإمامة، إمام هذا الفن البخاري رحمه الله تعالى. هذه القصة حاول يقول ابن كثير أن أحد أصحابه هو ابن عبد الهادي من تلاميذ حافظ المزي حاول أن يفعل هذا بشيخهما المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال ذكرت لكم من قبل أحد الأشراف، فأتى ابن كثير مع صاحبه ابن عبد الهادي إلى الحافظ المزي فجلس ليقرأ عليه الأحاديث، فلما قرأ عليه تبسم المزي تبسم المزي ونظر إليهما وقال ما هو أنا ذاك البخاري ذاك البخاري، يعني المشان اللي تعمل فيه كده يعني. فبعض أهل العلم كان يحب أن يصنع هذا من باب الامتحان لشيخه، وقد صنعه يحيى بن معين كما قلت لكم مع أحمد بن حنبل مع أحمد بن منصور الرمادي. فكان يحيى بن معين يريد يختبر حفظ شيخه ابن معين، فحضره أحمد بن حنبل وحاول أن يمنعه فلم يمتنع. فلما دخلوا على أو خرج إليهم ابن معين فضل بن كين، ما هو ابن معين فضل بن كين، نقول إيه ابن يحيى بن معين يريدون اختبار أبا نعيم، يريدون اختبار أبا نعيم هو الفضل بن كين. فدخل عليه فبدأ يحيى بن معين يقرأ الأحاديث مقلوبة، والفاضل كان هو ابن عين يستغرب ويرد الأحاديث. ثم مسك بيد أحمد بن حنبل وقال مثلك أورع من أن يفعل هذا، ونظر لأحمد بن منصور الرمادي قال وأنت أصغر من أن يصنع هذا، ولا يصنع هذا إلا أنت يحيى بن معين. ورفصه رفصة برجله فسقط من على الدكان على المصطبة. فدخل أبو نعيم وزعلان غضبان إلى بيته فقال له أحمد بن حنبل يحيى بن معين ألم أكن نهيتك عن هذا؟ فقال لهذه الرفصة أحب إلي من كفرتي، من سفر لا سفرت كله، يعني مبسوط إن هو الشيخ رفصه. إيه رأيك بقى لو الشيخ رفصه كنت تعمل إيه؟ فأحيانا القلب يراد به التأكد من حفظ الشيخ الامتحان. فقالوا هذا يجوز بشرط أن هو المجلس لا ينقطع حتى يبين الصواب، وبعض أهل العلم حرمه تحريم البالغ كابن عجلان، محمد بن عجلان يمنع هذا منعا تاما. ولما اختبره ثلاثة من طلابه دعا عليهم جميعا فأصيبوا بدعوته أو من جراء دعوته. وكان يحيى القطان أيضا يرى هذا، وبعض العلم كان يرى تحريم ذلك، يعني حتى الامتحان لا تقل الأحاديث من أجل أن تختبر حفظ الشيخ. ومن أجازه أجازه كما قلت بشرط ألا ينفض المجلس إلا وقد بين الصواب. إذن القصد الأول القلب الامتحان، القصد الثاني الإغراض وهو محرم، والثالث الخطأ، يقع القلب خطأ أو يقع وهما. وممن كان يفعله عمدا للإغراض وحش محمد ابن عمرو النصيبي، وهو الضاع حمال بن عمرو النصيبي هو الضاع. ومن ذلك ما حصل في حديث رواه هو من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. فجعله أو هو أصله من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فجعله حماد بن عمرو من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا لا يعرف من حديث الأعمش، وإنما صنعه بقصد الإغراض. يقول الحافظ والخطيب فيه كتاب، يعني الخطيب البغدادي صنف فيه كتابا اسمه رافع أو رفع، في بعض النسخ رفع، رافع الارتياب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، اسم الكتاب كتاب الخطيب رفع أو رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. الحافظ ابن حجر يعني كان يلخص هذا الكتاب أو أضاف عليه بكتاب سماه جلاء القلوب، جلاء القلوب في معرفة المقلوب. الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه جلاء القلوب، جلاء القلوب في معرفة المقلوب، يعني في معرفة الحديث المقلوب. نكتفي بهذا البحث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله.